صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الأمسية المباركة بإذن الله عز وجل، وفي هذا المسجد والجامع المبارك، ومع هذا الموضوع العظيم القدر الجليل المقدار، وهو جزء من آية من سورة المؤمنون، وبعد أن بدأ أيها الإخوة أشكر الله عز وجل الذي هو سبحانه وتعالى من وراء كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إني أشكر صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله، المشرف على مناشط وجهود وأنشطة جامع إمام الدعوة، هذا الجامع المبارك وهذه الأنشطة المباركة، والشيخ حفظه الله وسدده ووفقه ورعاه، يولي هذا الجامع وأنشطته كل عناية ومتابعة ودعم، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي جهوده. وأشكر كذلك كل الإخوة العاملين في هذا المجمع وفي هذا الجامع القائمين على هذه الأنشطة المباركة، والتي من ضمنها هذه المحاضرة التي هي كما ذكرت سالفا جزء من آية من سورة المؤمنون، أم لم يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القطعة من الآية الكريمة ينكر فيها ربنا سبحانه وتعالى على المشركين وعلى غيرهم الذين لم يعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق معرفته، إذ لو أنهم عرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق معرفته لآمنوا به قطعا ولم يترددوا في الإيمان به. فكثير من المشركين الذين عاندوا وبقوا على شركهم وكفرهم، من أسباب ذلك أنهم يجهلون حقيقة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرفونه حق معرفته صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن المشكلة والمصيبة الكبرى أنه أصبح فئام من المسلمين لا يعرفونه عليه الصلاة والسلام حق معرفته، ولا يعرفون كثيرا من تفاصيل حياته صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه وآدابه ومعاملاته عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة، أحببت أن أتحدث عن هذه القضية المهمة، معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا والله الذي لا إله غيره من أشد الناس حاجة إلى هذه المعرفة الحقة، إلى هذه المعرفة المباركة، هذه المعرفة التي تزكي الأرواح وتقوي الإيمان وتزيد الصلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى بمعرفة رسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. إن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام من أوجب وأهم الأمور التي تجب على المسلمين وعلى غير المسلمين، لأن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأصل الثاني الذي يقوم عليه الدين، إذ إن الدين يقوم على أصلين عظيمين: معرفة الله سبحانه وتعالى وما يستتبع ذلك من توحيده ووحدانيته وألوهيته، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما يستتبع ذلك من الإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام. في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الدنيا والآخرة، التعرف على أعظم شخصية عرفها التاريخ، وإنني أجزم بذلك وكل من عقل عن الله يجزم بذلك، فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما خلق الله مثله أبدا في البشرية كلها على مدى تاريخ البشرية منذ أن خلق الله آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك رجل بهذه المكان خير الخلق، أفضل الخلق، أفضل البشرية، ولا نعرف عنه التفاصيل والمعلومات التي سوف نذكرها ونريدها في هذه المحاضرة. إن هذا لأمر عظيم لا ينبغي ولا يليق أبدا بمسلم يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي طريق الإيمان، طريق الإيمان به. معرفة النبي فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، وليست من نوافل العلم، ليست من نوافل العلم ولا من ملح العلم التي من جهلها فلا ضرر عليه ولا لوم ولا عتاب، كلا والله، بل معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوجب واجبات طالب العلم أن يتعلمه، ومن أعظم المقاصد التي حث عليها القرآن وأمر بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من موضع. من أسباب طرق هذا الموضوع أنه من المؤسف جدا أيها الإخوة أن نجد بعض المسلمين وبعض المسلمات يعرفون من حياة بعض المشاهير ومن دقائق حياتهم وتفاصيل حياتهم ما لا يعرفون عشر معشاره من حياة أعظم خلق الله وأجل خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جهل فاضح وعيب كبير لا ينبغي أبدا أن يصدر من مسلم يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رسولنا عليه الصلاة والسلام سد الله عز وجل كل الأبواب إليه إلا بابه صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن فيه كل الأقوال والأعمال والأخلاق والآراء والمناهج والأفكار، كلها تعرض في هذا الميزان الأكبر عليه الصلاة والسلام. فما وافق سنته عليه الصلاة والسلام قبل، وما خالف سنته رد على قائله وعامله كائنا من يكون. إذن أيها الإخوة، لمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام وأهمية هذا الأمر أسباب كثيرة ذكرت لكم قبل قليل شيئا منها. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به من عداد الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه ثم قال: والناس في هذا، يعني في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله. انتهى كلامه. ثم قال في موضع آخر ابن القيم رحمه الله قال: وعلى العبد، انتبه لكلام ابن القيم، يقول: وعلى العبد أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمامه وأستاذه وشيخه وقدوته، كما جعله الله عز وجل نبيه ورسوله وهاديا إليه، فيطالع سيرته في مبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه وحركاته وسلوكه ويقظته ومنامه وعباداته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. شوف، لاحظ كيف، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. هناك أيها الإخوة جوانب لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي كثيرة، لعل من أبرزها ثلاث جوانب: معرفة سنته عليه الصلاة والسلام وهديه، وهذه المعرفة مهمة جدا، وقد قيض الله تعالى لها رجالا أفذاذا هم علماء الحديث وأهل الحديث، فألقوا في هديه صلى الله عليه وآله وسلم وفي سنته وفي أحكامه وأقواله، ألقوا في ذلك كتبا كثيرة، ما بين الصحاح والمسانيد والسنن والجوامع والمستخرجات والمستدركات، ثم ألفوا في مصطلح الحديث ومعرفة الصحيح والضعيف والأسانيد وغير ذلك من الأمور التي توصلنا إلى هذه المعرفة، وهي معرفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله. هناك جانب آخر من معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، جوانب من جوانب معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة سيرته العطرة بالتفصيل، وهذا جانب عظيم ومهم جدا جدا، وقد ألف فيه العلماء تآليف متنوعة ومختلفة وكثيرة على مر العصور وإلى يومنا هذا، وما زال العلماء يؤلفون، وتفرعت التآليف في السيرة النبوية إلى تفريعات كثيرة وفروع كثيرة، من أهمها السيرة النبوية التفصيلية لحياته صلى الله عليه وآله وسلم منذ ولادته إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أشهر تلك المؤلفات سيرة ابن هشام التي اختصرها من سيرة ابن إسحاق، ومن أوسع كتب السيرة أيها الإخوة، من أوسع كتب السيرة كتاب سبل الهدى والرشاد للإمام الصالح رحمه الله. من فروع علم السيرة معرفة حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أشهر التآليف في هذا الجانب وفي هذا الفرع الشفاء في تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، للإمام القاضي عياض رحمه الله. من فروع علم السيرة الشمائل والأخلاق، وقد ألف في ذلك العلماء، ومن أهم التآليف وأبرزها الشمائل للإمام الترمذي، والأنوار في شمائل النبي المختار للإمام البغوي. من فروع علم السيرة المغازي، واقتصر هذا الفرع على سرد مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاركه وحروبه وسراياه مع أعدائه، ومن أشهرها مغازي ابن إسحاق ومغازي الواقدي ومغازي ابن سيد الناس. من فروع علم السيرة السير، يعني الأخذ المغازي بشيء من التفصيل مع ذكر الأحكام الفقهية التي تستخرج من هذه المغازي والحروب والسرايا التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعثها، ومن أهمها من أهم الكتب التي ألفت في ذلك السير الكبير والصغير للإمام الشيباني رحمه الله محمد بن حسن. من فروع المسيرة دلائل النبوة، ومن أشهر التأليف في ذلك دلائل النبوة لأبي نعيم ودلائل النبوة للبيهقي رحمة الله عليهم. من فروع علم السيرة الخصائص، ومن أشهر من ألف في ذلك السيوطي رحمه الله في كتاب الخصائص الكبرى، حيث وأورد أكثر من 1000 خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا لابن دحية الكلمي. إذن أيها الإخوة، هذا يعني إطلالة سريعة على الجانب الثاني من جوانب معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معرفة سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. من جوانب معرفته أيضا عليه الصلاة والسلام أن نعرف الأباطيل والشبه والانحرافات التي يبثها ضعاف القلوب ومرضى القلوب ضد هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لنردها ولنكشف زيفها ولننسفها من أصلها. هذا جانب مهم جدا، ولكن يتولاه العلماء والراسخون في العلم وأهل العلم، فهم الذين يتولون هذا الجانب ليكشفوا للناس هذه الأباطيل التي يفتريها الأعداء في كل زمان ومكان، وما زالوا إلى يومنا هذا وهم يفترون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الافتراءات تلو الافتراءات، ويتصدى لها العلماء والصادقون والمخلصون فيبطلونها بفضل الله عز وجل، وهذا من حفظ الله لدينه ولكتابه ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، الموضوع طويل جدا وله جوانب وشجون وذو شجون وفروع كثيرة، وأحاول أن ألمه وأختصره لكم اختصارا. أيها الإخوة، السيرة النبوية من أعظم الجوانب كما ذكرت قبل قليل التي تعرفنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. هناك جوانب كثيرة نتعرف بها على هذا النبي ولا يمكن أن نحيط بها في هذه العجالة، لكن نقول إن السيرة النبوية من أعظم الجوانب التي تعرفنا بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعطينا صورة دقيقة مفصلة عن حياة هذا النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد، بل من قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام، وفي حياته في مكة وفي المدينة وبعد وإلى أن توفي، وحتى بعد أن توفي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل أصحابه في تلك الأوقات وفي تلك الأحداث. إذن السيرة من أعظم الجوانب التي تعرفنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنها والله أيها الإخوة لتشكو من إعراض كثير من أبناء المسلمين عنها. المشكلة أن بعض المسلمين يعتقد أن السيرة مجرد ثقافة يتثقف بها، مجرد تسلية يتسلى بها. كلا والله أيها الإخوة، اسمعوا إلى ما سأقول لكم من أهمية هذه السيرة ومكانتها الجليلة العظيمة في الإسلام وعند العلماء منذ القديم إلى وقتنا هذا. احتفل بها العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم والسلف الصالح رحمة الله عليهم إلى يومنا هذا، احتفلوا بالسيرة احتفالا عظيما جدا، وفخموها تفخيما كبيرا وعظموها تعظيما جليلا لمعرفتهم بأهميتها وفوائدها وثمارها وخيراتها وبركاتها على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فماذا قال العلماء رحمة الله عليهم في هذه السيرة المباركة؟ أولا قبل أن نعرف ذلك أقول السيرة ما هي؟ ما هي السيرة؟ ما هي سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إذا أردنا أن نعرفها، السيرة أيها الإخوة هي وصف دقيق لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشخصية والعلمية والعملية والسلوكية في كل نواحي الحياة بدون استثناء، بدون استثناء. هذه السيرة، وأنتم يعني الآن تسمعون التعريف وقد تستغربون أن هذا التعريف شامل لكل الحياة، وقد يجد قد يرد عند أحدكم سؤال هل السيرة المؤلفات في السيرة هل وفت بهذا الأمر؟ أقول نعم، وفت بهذا الأمر وأتت بأوصاف ومعلومات دقيقة جدا جدا عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا احتلت أو ارتقت السيرة هذا المرتقى العظيم عند السلف الصالح رحمة الله عليه؟ يقول علي بن حسين رحمه الله ورضي عن أبيه، يقول كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما يتعلمون القرآن. لاحظوا يا أخوان، كما يتعلمون القرآن يتعلمون السيرة، كما يتعلمون القرآن يتعلمون السيرة. يقول الزهري في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. هذا كلام علماء يا أخوان، كلام علماء. في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعدها علينا ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. يا إخواني، السيرة يجد فيها الداعية أمورا كثيرة تبين لهم مناهج الدعوة، طرائق الدعوة، وسائل الدعوة، كيف يدعو الناس بشتى أصنافهم وشتى طرائقهم وشرائحهم. السيرة يجد فيها المربي دروسا عظيمة جليلة القدر في تربية الناس، تربية عقلية، تربية فكرية، تربية أخلاقية، تربية نفسية، تربية سلوكية. يجد في السيرة ما يغنيه ويشفيه بإذن الله عز وجل. يجد فيها نظريات في التربية والله ما عرفها الناس إلى يومنا هذا، وبعضهم يتشدق ببعض النظريات وهي موجودة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 سنة، موجودة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يجد الزوج في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الصور في معاملة زوجته وفي معاملة أسرته. الوالد يجد في السيرة أعظم الصور والتطبيقات والنماذج في معاملة أولاده وبناته وتربيتهم وكيف يربيهم. القائد المحارب في أرض المعركة يجد في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نظاما محكما دقيقا في فنون القيادة والقتال والحرب وتنظيم الجيوش والكر والفر وترتيب الجيوش والتخطيط والاستراتيجيات وغير ذلك، وتطبيق مبادئ السلم والحرب وغير ذلك من أمور الحرب والمكيدة والمعارك. يجد السياسي في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ألوانا من المعرفة الإدارية والسياسية والتعامل مع الناس وسياستهم وتدبير أمورهم. يجد العلماء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يوضح لهم ويفسر لهم القرآن ويشرح لهم آيات ربنا سبحانه وتعالى. يستفيد التجار من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويستفيد أصحاب الأموال في الاقتصاد وغيرهم في الجوانب الاقتصادية والعمليات المالية. يتعلم الناس كلهم من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام صنوفا من الأدب الراقي والأخلاق الرائعة العالية، والتعامل مع القريب والبعيد، والتعامل مع كل الناس وطبقات المجتمع. فأصول الأخلاق وأصول السلوك الراقي هو في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السيرة المباركة تعلمنا أيها الإخوة وتعلم الناس جميعا معرفة أسباب رفعة الأمم وحضارتها وتقدمها وعزها ونصرها على أعدائها، وتبين العلل والآفات التي تبتلى بها المجتمعات وكيف عالجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيرة تربي الناس كلهم على حسن التخطيط والتنظيم والترتيب ودقة التنظيم والنظر في العواقب والمآلات، ومن أوضح ذلك هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها من حكم وعبر عظيمة القدر. الحديث المفصل أيها الإخوة عن هذه السيرة وأهميتها واعتناء الصحابة والتابعين وسلف الأمة بها حديث طويل، لكن يكفي ما ذكرته لكم لعل الله عز وجل أن يفتح على من يريد الاستزادة في هذا. لا أستطيع كما ذكرت لكم قبل قليل أن أتحدث عن هذه السيرة بتفصيلات ودقائق أكثر مما ذكرت لضيق الوقت وضيق المقام، لكني أقتصر أيها الإخوة على بعض الجوانب التي تزيدنا معرفة بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتزيدنا حبا وإجلالا وتعظيما لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هناك جانب أيها الإخوة قد يغفل عنه كثير من الناس، أو على يعني جانبان يغفل عن هذين الجانبين كثير من الناس، يحسن بي أن أذكر هذين الجانبين بشيء من التفصيل والاختصار والسرعة لضيق الوقت. جانب سماحة النبي عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين، هذا جانب يغفل عنه كثير من الناس. سماحة النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين معروفة ويعرفها كثير من الناس وهي المتوقعة، لكن حتى مع غير المسلمين، نعم، اسمع إلى هذه الصور النبوية المشرقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجبر أحدا على الدخول في الإسلام أبدا، بل كان يعرض عليه الإسلام ويقرأ عليه آيات، فإن اقتنع يسلم مباشرة، وإذا لم يقتنع يتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتنع ويدخل في الإسلام عن قناعة تامة. ومن أمثلة على ذلك ما حصل من زيد الخير أو الخيل كما كان يسمى، تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوطا في ساري من سواري المسجد النبوي 3 أيام حتى دخل في الإسلام وهو مقتنع تماما ومعترف بهذا الدين العظيم. وعمر بن الخطاب إسلام عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حرم التعرض بالأذى القولي أو الفعلي لكل معاهد أو ذمي أو مستأمن دخل ديار الإسلام. وقال البخاري في ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولما جاءه رسول كسرى برسالة قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم أن نتعرض للمعاهد أو الذمي أو المستأمن الذي يدخل ديار الإسلام بالأذى القولي أو الفعلي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقسط والعدل مع المشرك والكافر، حتى مع المشرك والكافر وخصوصا إن كان ذا قرابة، والأمثلة على ذلك كثيرة كما حصل من ابنة أبي سفيان أم حبيبة لما جاء أبو سفيان إلى المدينة يزورها فلم تجعله يطع فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبر والدها وإن كان مشركا، والأمثلة على ذلك كثيرة. حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عدم التعرض لدور العبادة المقامة أصلا في جزيرة العرب لليهود والنصارى، وحرم ذلك، بل قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لقائد جيوشه: إنكم ستمرون على قوم في صوامع لهم احتبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله فيها. في وقت الحرب حرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان والشيوخ والمرضى وذوي العاهات، وحرم التمثيل بالكافر وتشويه جثته، وحرم قتل الحيوانات والأشجار والتخريب ونهى عن ذلك أشد النهي، وحرم قتل من وضع سلاحه وطلب الأمان ونطق بالإسلام. أوجب النبي عليه الصلاة والسلام استعمال العدل والقسط في التعامل مع غير المسلمين، وحرم الظلم والاعتداء وانتهاك حرماتهم وأخذ أموالهم ونهبها وسرقتها والاعتداء عليهم. كل ذلك أيها الإخوة من التسامح والسماحة والرحمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مع غير المسلمين. الأمثلة على ذلك كثيرة والكلام في هذا المجال يطول، لكن هذا جانب يجب أن ندركه وأن نعرفه لنعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للناس كافة، للعالمين، لجميع الناس، بل حتى للحيوانات والجمادات، هو رحمة عليه الصلاة والسلام للخلق كلهم. فيعني هذا جانب من الجوانب. هناك جانب آخر أيها الإخوة أيضا أحب أن أعرج عليه مما يزيدنا معرفة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيدنا حبا وإجلالا وتعظيما لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإحاطة بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. هناك جانب معلومات دقيقة عن حياته الشخصية صلى الله عليه وآله وسلم تفيدنا أيها الإخوة في استكمال جوانب المعرفة النبوية، وهي والله يا أخوان تفرح القلب وتزيد إيمانا، لأن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الشخصية وفي بعض الدقائق والمعلومات التفصيلية التي قد تغيب عن البعض أو قد لا يكون البعض قد عرفها. فمن ذلك أيها الإخوة أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن تلد به أمه رأت في منامها أن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. وقد ولد عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول كما هو المشهور عند أهل السير والمغازي، ولكن اختلفوا في اليوم، بعضهم يقول يوم 9 وبعضهم يقول هو يوم 12، واتفقوا على أنه يوم 2، ولد يوم 2 وبعضهم يقول يوم التاسع وبعضهم يقول يوم الثاني عشر وبعضهم يذكر أقوال أخرى، لكن أشهرها أنه يوم التاسع من ربيع الأول أو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول لأول عام بعد حادثة الفيل المشهورة. وفي ذلك التوقيت العجيب أيها الإخوة إرهاص من إرهاصات النبوة، أن منقذ البشرية من الضلالة والانحراف والكفر والظلام قد أقبل وقته وقد بزغ نجمه وفجره عليه الصلاة والسلام. أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضعات عدة، فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب، ثم أرضعته حليمة السعدية وأخذته إلى بلادها، ورأت من عجائب بركته صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل صغير ما أذهلها وأدهشها في ذلك الوقت، وجعلها تحب هذا الطفل الصغير حبا عظيما. والتفصيل هذه القضايا معروف والحديث عنه من عجائب النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى بلاد حليمة السعدية وإلى أرضها. ثم رعته بعد حليمة واعتنت به أم أيمن الحبشية، وكان يحبها حبا عظيما، لذلك زوجها من زيد بن حارثة حبه، ثم وقد ولدت له أسامة بن زيد بن حارثة كما معلوم. لما بلغ عمره صلى الله عليه وسلم 4 سنوات أو 5 سنوات حصلت له حادثة شق الصدر المشهورة، وذلك فيما رواه مسلم أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلعب مع الصبيان، وهذه الحادثة حصلت حينما كانت حليمة السعدية في وقت رضاعة حليمة السعدية له عليه الصلاة والسلام، فجاء جبريل وأخذه من بين الغلمان وصرعه يعني طرحه في الأرض وشق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام، واستخرج من القلب علقة سوداء فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل صدره عليه الصلاة والسلام بطست فيه من ذهب فيه ماء زمزم، ثم لأم الصدر يعني أرجعه كما كان وأعاده كما إلى مكانه. هذه الحادثة أيها الإخوة حادثة لا تنسى، يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام ويذكرها كل من كان في ذلك الوقت حاضرا معه، تدلنا على عظيم عناية الله تعالى به منذ صغره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما بلغ 25 سنة تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تكبره بحوالي 15 سنة كما ذكر ذلك بعض أهل السير، وبعضهم يقول لا هي كانت قريبة من سنه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المشهور أنها تكبره ب15 سنة. فعاشت معه عليه الصلاة والسلام أسعد عيش وأهناه. ثم لما بلغ 40 سنة أكرمه الله تعالى بالنبوة وهو في غار حراء يتعبد، فنزل عليه جبريل عليه السلام بصدر سورة إقرأ. بعض الناس يقول سورة إقرأ، لا هو صدر سورة إقرأ نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ضمه الضمات الثلاث المشهورة وقال له اقرأ، وفي كل ضمة يقول ما أنا بقارئ، وغطه حتى كاد أن يموت عليه الصلاة والسلام، ثم رجع مسرعا إلى خديجة كما هو معروف في القصة المشهورة. وهنا أيضا تظهر لنا عناية الله تعالى به واختياره صلى الله عليه وآله وسلم، وإكرام الله له بهذه النبوة، ثم إكرام الله له بهذه الزوجة المباركة التي أعانته ووقفت معه في هذا الحدث العظيم، وقامت معه قياما عظيما، ودافعت عنه عليه الصلاة والسلام، وشجعته في هذا الموقف العظيم العجيب الذي حصل له صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت خديجة رضي الله عنها هي درعه الحصينة التي يفيء إليها ويلتمس عندها الراحة والسكن، ويلتمس عندها رضي الله تعالى عنها الدعة والراحة والطمأنينة والقوة صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو الناس إلى الإسلام وإلى الدين حتى أقام دولة التوحيد. وتوفي وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام، 40 منها قبل النبوة و 23 بعد النبوة. كانت له عليه الصلاة والسلام أسماء ونعوت كثيرة مشتقة من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، توجب له المدح والمآثر الجليلة، وهي من مزاياه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أسمائه ونعوته عليه الصلاة والسلام محمد، وهو أشهرها، وهو الذي جاء في القرآن وفي التوراة. ومنها أحمد، وهو الذي جاء في الإنجيل. والمتوكل والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين وسيد ولد آدم والسراج المنير وصاحب اللواء المحمود والمقام المحمود وغير ذلك من أسمائه ونعوته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت كثير منها في الأحاديث الصحيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام بشر كغيره على مقتضى في مقتضى الطبيعة والجبلة البشرية، لذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا مرارا، فأولهن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان يحبها حبا عظيما، بل إن كثيرا من أهل العلم يقولون إن أحب أزواج النبي له عليه الصلاة والسلام هي خديجة، ثم تأتي بعدها عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن حبه صلى الله عليه وسلم لها أنه حتى بعد مماتها كان يذكرها ويثني عليها، حتى غارت عائشة رضي الله تعالى عنها من ذلك، وإذا ذبح شاة قسم بعض شيئا منها وأرسله في صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك من حبه عليه الصلاة والسلام بها. وكان يقول إن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. ثم تزوج بعد خديجة لما توفيت، تزوج سودة بنت زمعة، ثم تزوج عائشة رضي الله عنها، ثم حفصة بنت عمر، ثم تزوج أم سلمة رضي الله عنها، ثم تزوج زينب بنت جحش، ثم جويرية بنت الحارث، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية ابن أبي سفيان أول ملك في الإسلام، وهو خال المسلمين وخال المؤمنين، وتزوجها في قصة مشهورة ومعروفة. ثم تزوج بعدها صفية بنت حيي ابن أخطب في قصة أيضا معروفة. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث، وهي آخر أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توفي عليه الصلاة والسلام عن 9 زوجات، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه توفي عن 9 زوجات. وأول زوجاته لحوقا به بعد مماته صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي زوجها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكانت تفتخر على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأنها زوجها الله سبحانه وتعالى، وأما أنتن فقد زوجكن أهاليكن. وكانت له جواري عليه الصلاة والسلام أشهرهن ماريا القبطية، فهم الأقباط أصحاب رحم لنا وذمة كما قال عليه الصلاة والسلام. وولدت له إبراهيم، وله أولاد عليه الصلاة والسلام، من أشهرهم غير إبراهيم عليه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من ماريا، له عليه الصلاة والسلام القاسم، وبه كان يكنى كنية النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، وقد مات طفلا كإبراهيم. ثم زينب، وثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم بعدها عبد الله وقد مات طفلا. وفاطمة رضي الله عنها كل أولاده عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله، يعني ماتوا في حياته كلهم إلا فاطمة، فقد بقيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر ثم ماتت رضي الله تعالى عنها، وهي أحب أولاده إلى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سيدة نساء العالمين، السيدة الأولى في العالم. من هي؟ فاطمة، فاطمة رضي الله تعالى عنها هي السيدة الأولى في العالم رضي الله تعالى عنها، وسيرتها سيرة عطرة جدا أيها الأخوة. ثم قلت أنها توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. طيب، كانت أيضا كان له عليه الصلاة والسلام خدم وموالي، منهم أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال له لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. 10 سنوات من يصبر الآن على خدم عنده في البيت أو خادمة يوم واحد ما يعنف الخادمة أو يتكلم عليها أو الخادم أو السائق؟ من يصبر على هذا من اليوم أيها الأخوة؟ إلا من رحم الله عز وجل. هذا 10 سنوات لم يقل له لما فعلت كذا أو افعل كذا أو انتهره أو تأفف منه عليه الصلاة والسلام. ومن خدامه ومواليه وأنس بن مالك كان على حوائجه الخاصة عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود كان صاحب نعله وسواكه ووضوئه. عقبة بن عامر كان صاحب بغلته. وأيضا منهم زيد بن حارثة وأسلم وأبو رافع وثوبان وأنجشة وسفينة. وقد كان له صلى الله عليه وآله وسلم كتاب يكتبون رسائله وكتاباته ويكتبون عنده الوحي، من أشهرهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الزبير، عامر بن فهيرة، معاوية بن أبي سفيان، أبي بن كعب، زيد بن ثابت وغيره. كان له حرس يحرسونه حراسة خاصة، من أشهرهم سعد بن معاذ، محمد بن مسلمة، سعد بن أبي وقاص، عباد بن بشر. فلما نزل قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس خرج إلى الناس فقال انصرفوا فقد عصمني الله، انصرفوا فقد عصمني الله. وكان علي والمقداد والزبير أصحاب الشرطة في وقته عليه الصلاة والسلام، وممن يضربون الأعناق بين يديه. وكان له شعراء عليه الصلاة والسلام يذبون عنه وعن دينه وينافحون الأعداء، من أشهرهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيره. وكان خطيبه عليه الصلاة والسلام الذي ينافح عنه ويجادل ويدافع عنه في المحافل الدولية وعند الوفود وغيرهم ثابت بن قيس بن شماس. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقدمه في الخطابة إذا جاءت وفود، لأنه كان بليغا فصيحا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ننتقل إلى جوانب أخرى. كان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس العمائم ويرخي طرفها بين كتفيه، ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه، ولبس الجبة والإزار والرداء، وكانت له حلة جميلة يتزين بها للوفود، إذا جاءت الوفود الضيوف الكبار الشخصيات إذا جاءوه يلبس هذه الحلة الجميلة. لبس السراويل والخفين والنعل، ولبس الخاتم في يمينه أو في يساره على خلاف من أهل العلم. ثم لبس أيضا، كان له بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر وكساء من شعر. وكان أحب الألوان إليه عليه الصلاة والسلام البياض، وقال البسوه فهو من خير ثيابكم، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. وكذلك كان يحب اللون الأخضر. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يتكلف في اللباس ولا يغالي في اللباس، بل يلبس ما تيسر له، من الصوف تارة ومن القطن تارة ومن الكتان تارة وكذلك ومن الكتان تارة. كذلك في أمور الطعام والأكل والشراب، كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام أنه لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. أين الأزواج اللي يدخل البيت ولا يجد الأكل الذي يريده فيقلب الدنيا على زوجته؟ اسمع اسمع، كان عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما وجده أكله، وإن لم يشتهيه فما وجده أكله، إن اشتهاه وإلا تركه إذا لم يشتهيه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعيب طعاما قط، كما هو معلوم لما وضعوا في مائدته الضر عافه عليه الصلاة والسلام ولم يأكله، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يحرمه، فما وجد من الأكل أكل إن اشتهاه وإلا تركه. أكل الحلوى والعسل وكان يحبهما جدا، ويحب الشراب البارد الحلو، وأكل لحم الإبل والضأن والدجاج والأرنب وصيد البحر، وأكل الشواء، وأحب شيء كان عنده عليه الصلاة والسلام الذراع، لذلك فطنت يهود لذلك فسمت الذراع اليهودية تلك المشهورة في القصة المشهورة وأعطتها النبي عليه الصلاة والسلام، فنهس منها نهسة كما هو معلوم. أكل الرطب بالتمر، وشرب العسل بالماء ونقيع التمر، وأكل القثاء بالرطب، والتمر بالخبز، والخبز بالخل، وكان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام المطبوخة، وأكل البطيخ بالرطب، والتمر بالزبدة وكان يحبها، وأكل الكبد والمسلوقة والثريد بالسمن. وبكل حال فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلف شيئا لا يوجد، لم يكن يطلب شيء ما وجد، بل ما وجده أكله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجد شيئا صبر على الجوع عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع، ويرى الشهر والشهران لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار للطبخ، شهرين وثلاثة ليس في بيته صلى الله عليه وسلم شيء يطبخ عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يصبر. فإذا دخل على أهله في الصباح وقال عندكم شيء، عندكم طعام، إذا قالت نعم قربوه، قربوا الطعام له عليه الصلاة والسلام فأكل، إذا قالت لا قال إذن إني صائم. وكان عليه الصلاة والسلام يضع طعامه على الأرض في سفرة ويأكل بثلاثة أصابع، ويلعق أصابعه إذا فرغ من الأكل أو يلعبها، وكان ينام عليه الصلاة والسلام على الفراش تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة. ومن شمائله عليه الصلاة والسلام التي تزيدنا به معرفة بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه في وجهه، وإذا عاب شيئا أو خلقا أو أحدا لم يكن يصرح باسمه صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، حيث كانت تحمر وجنتاه يعني خديه عليه الصلاة والسلام تحمر من الغضب أو من كره الشيء الذي يكرهه. وقد رآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان إذا مشى عليه الصلاة والسلام مشى بقوة وثبات وسرعة كأنما ينحدر من صبر عليه الصلاة والسلام، يعني من مكان عالي، وإذا مشى لم يتلفت كما يفعل خفيف العقل، ويمشي كان يمشي وأصحابه أمامه، وأصحابه أمامه ويقول اتركوا ظهري للملائكة، يمشون أصحابه أمامه بأمره صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم تكلم بكلام فصل على تؤدة ومهل، حتى إن كلامه صلى الله عليه وسلم يعده العاد إذا أراد أن يعده من طمأنينته وهدوئه ومهله في الكلام عليه الصلاة والسلام. وكان يتفاءل ولا يتطير ولا يتشاءم، يحب الاسم الحسن والفعل الطيب، وكان يتمثل بالشعر الحكيم كقول طرفة ابن العبد يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزوده، كان دائما يردد هذا العجز من البيت والشطر من البيت يردده دائما عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يجعل يده اليمنى للأكل والشراب ومكارم الأعمال والأفعال وللوضوء ولثيابه واللبس والأخذ والإعطاء، يجعل لها اليمين لشرفها ومكانتها، ويجعل يده الشمال للقدر وغير ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب حبا عظيما جدا، يحب الطيب، بل كان عليه الصلاة والسلام يعرف بطيب رائحته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يشتد عليه حزنا، كان يشتد عليه يعني حزنا إذا وجدت منه رائحة عليه الصلاة والسلام. وكان إذا جلس من جلساته عليه الصلاة والسلام التي يجلسها، كان إذا جلس يجلس القرفصاء، يجلس القرفصاء يجمع ظهره وساقيه بيديه، جلسة معروفة أو جلسة معروفة، ولكن جلسة لها هيبة. لذلك تقول قيلة بنت مخرمة: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا القرفصاء في المسجد أرعبت من الفرق، أي أصابها الخوف من عظيم المهابة والجلال. وكان عليه الصلاة والسلام من شمائله وأخلاقه لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكينة وصاحب الحاجة حتى يقضي حاجته، بل كانت الجارية صغيرة السن تأخذ بيده صلى الله عليه وآله وسلم في أي مكان، في أي سكة من سكك المدينة، فيذهب معها ويقضي لها حاجتها وما تريد عليه الصلاة والسلام. هذا بعض التفاصيل الدقيقة في حياته الشخصية عليه الصلاة والسلام. يحسن أيها الإخوة أن نعرج على أمر آخر، وهو كيف كان شكله الظاهري عليه الصلاة والسلام. هذه من الأمور المهمة التي تزيدنا به معرفة صلى الله عليه وآله وسلم. أما صفة خلقته وشكله الظاهري عليه الصلاة والسلام فقد كان آية من آيات الله. لم يرى الناس أحسن وجها منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أجمل طلعة من طلعته عليه الصلاة والسلام. فقد كان عليه الصلاة والسلام مربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا ليس بالطويل جدا ولا بالقصير جدا، كان وسطا. وكان وجهه صلى الله عليه وآله وسلم مستديرا كالقمر والشمس، وكان أبيض مشربا بحمرة أزهر اللون، أزهر اللون يعني قريب لون وجهه من الزهرة والورد من الحمرة والجمال، شديد سواد العينين، شعره ليس خشنا ولا مسترسلا، وسط، بل وسطا من ذلك. إذا التفت عليه الصلاة والسلام برأسه كله، يلتفت برأسه كله، أكحل العينين من غير كحل، أبيض الأسنان، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، وهذا صفة الرجل القوي صاحب الهمة العالية والحزم، بعيد ما بين المنكبين، بطنه وصدره مستويان، يعني ما عنده كرش، بطنه وصدره مستويان على استواء واحد. كان كثير شعر الرأس واللحية حتى إنه كانت له جمة رائعة تصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. ولا يستدل بذلك بعض الناس في إطالة الشعر، لأن هذا أمر جبلي وطبيعة، وكان أمر متعارف عليه في ذاك الزمان في تلك الأيام. فكان عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة وعرف الناس والعادة عند الناس يفعل ذلك. وكان كثير شعر اللحية كما قلنا. قال البراء رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من ذي لمة، اللمة يعني الشعر الطويل الذي يصل إلى، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، وكان جسمه صلى الله عليه وسلم متماسكا قويا وسطا بين السمنة والنحف، يعني لم يكن بدينا ولم يكن نحيفا عليه الصلاة والسلام، بل كان وسطا متماسكا قويا. وكان عليه الصلاة والسلام واسع الجبين، جبينه واسع، مقوس الحاجبين، بين عينيه عرق يظهر عند الغضب، أقنى الأنف، ضليع الفم، عنقه كأنه العاج. من جماله وصفائه وكماله وإشراقه واعتداله ليس في صدره ولا بطنه شعر إلا خط دقيق من صدره إلى سرته. أشعر الذراعين، يعني له شعر في الذراعين والمنكبين. راحة كفه واسعة، يعني كفه واسع، راحة كفه واسعة الرحبة، باردة، كانت باردة ويشم منها الناس الطيب والرائحة الحسنة. أملس القدمين، أملس القدمين، يرفع رجله عن الأرض في مشيه بقوة، وثبات، كأنه منحدر من مكان عال واسع الخطوة خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر وأطول من نظره إلى السماء، طويل الصمت قليل الضحك، ضحك والتبسم، وبكل حال فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كالقمر، بل أجمل وأبهى من القمر في ليلة إضحيات، يعني في ليلة مقبرة، كما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان، يعني في ليلة البدر المكتمل، ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، أنظر إليه وإلى القمر، فوالله لهو أجمل عندي وأفضل من القمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. بقي وقت ولا؟ وين أخوان؟ طيب، الجوانب كثيرة والموضوع طويل، نقتصر على جانب أو على قضية نختم بها أيها الأخوة هذه المحاضرة، وهي ذكر بعض النماذج من الصحابة والتابعين، وكيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان حبهم لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحب نابع من شدة معرفتهم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وبدخولهم في هذه المعرفة دخولا عظيما، حتى إنهم أحاطوا بهذه السيرة النبوية وتفاصيل الدقيقة له، حتى أحبوه عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، ما أحرانا أيها الإخوة أن نأتسي بهم وأن نكون مثلهم في ذلك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول عمر بن العاص رضي الله عنه: والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له عليه الصلاة والسلام، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. هذا من الحب العظيم الذي كان من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصره. وقال أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، إذا تكلم خفضوا رؤوسهم وأطرقوا. وقال عروة بن مسعود: حينما وجهته قريش، وهذه مقولة مشهورة أيها الإخوة، وجهته إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية، عمرة القضاء، لكي يناقش الرسول عليه الصلاة والسلام في الدخول أو الخروج أو غير ذلك من الأمور التي هي من تفاصيل هذه الحادثة. يقول عروة بن مسعود: حينما رأى تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لهذا النبي، قال حينما رجع إلى قريش، قال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، إن ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له عليه الصلاة والسلام، وكانوا يهابونه عليه الصلاة والسلام مهابة عظيمة، حتى إنهم كانوا يقرعون باب بيته بالأظافير. نور حياتك، نور